لنبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي.
فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي. فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي.
يا سعد من نال العلوم ليرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي أسعد وإياكم بأن يكون ضيفه الدائم هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في مستهل لقائنا ومطلع حلقتنا أن أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا يزيد في معلوماتنا ويعلي مكانتنا عند ربنا جل وعلا.
ورحب بكم مشاهدي الكرام، ورحب بتواصلكم مع هذه الحلقة ومع بقية حلقاتنا ومع برنامجنا عموما من خلال المنتدى المخصص له ضمن منتديات الصفوة، أيضا من خلال أرقام الجوال التي تظهر على الشاشة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الرسائل. حلقتنا هذه ستكون بإذن الله عز وجل انطلاقا من قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لعل كل حلقاتنا بإذن الله تكون منبثقة من آيات الله عز وجل، لكن هذا الموضوع قد يغفل عنه البعض ولا سيما من الأزواج. ما المقصود بالإله، وما حكمه، وما الشروط، وما الحالات التي نحتاج أن نتعرف فيها إلى حكم الشارع في بعض الأشياء وبعض الجزئيات التي قد تقع بين الزوجين؟ إذن الإله هو موضوع حلقتنا. أعرض مع ضيفي الكريم كثيرا من أحكامه، فحياكم الله وحيا الله ضيفنا الكريم الذي يتساءل معه في بداية اللقاء عن المراد بالإله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الإيلاء مصطلح شرعي له معنى محدد، والأصل في الإيلاء أن يكون الحلف، والمراد به هنا أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته، فيقول: والله لا وطئتك، والله لا قربتك، نحو ذلك من الألفاظ. إذن ما هو الإيلاء؟ حلف الزوج بالله أو بشيء من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر. هذا هو المراد بالإيلاء، أن يحلف الزوج أن يترك وطء زوجته في قبلها لمدة أربعة أشهر أو أكثر، ويكون هذا الحلف بالله أو بشيء من صفاته.
عندما يتلفظ الزوج بهذه الألفاظ الشيخ، قبل أن أتساءل عن المخرج الشرعي له، أتساءل عن الحكم الشرعي لهذه الألفاظ، عن استخدام هذه العبارات.
نعم، إن كان هذا الإيلاء في الحلف بعدم قربان الزوجة أقل من أربعة أشهر، فإن جمهور أهل العلم يرون أنه جائز ما لم يكن فيه إضرار بالزوجة. أما إن كان لمدة فوق أربعة أشهر فهذا الإيلاء محرم، ولا يجوز للإنسان أن يحلف هذا الحلف، وحرام عليه أن يتلفظ بمثل هذا التلفظ، لأنه يناقض مقصد من مقاصد الشريعة ويلغي حقا من حقوق الزوجية. وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يحلف مثل هذا الحلف بأن لا يقرب زوجته أكثر من أربعة أشهر. لو كان هناك أربعة أشهر، هنحطه مع الأقل ولا مع الأكثر؟ الجمهور يقولون لا، مذهب مالك والشافعي وأحمد يقولون من حلف أربعة أشهر لا يكون موليا، لا يكون موليا إلا إذا حلف أكثر من أربعة أشهر، وعند الإمام أبي حنيفة يكون موليا. وهذا منشأ الخلاف في قوله في ذلك: للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا، في قراءة فإن فاءوا فيهن، هذه القراءة في الأربعة أشهر، ولذلك قالوا لا بد أن يكون الإيلاء أربعة أشهر فما فوق، خلافا لأبي حنيفة يقول أربعة أشهر ليست إيلاء، يعني الفيئة وحصلت فيه.
جيد. الفقهاء شيخي يعني يذكرون بعض الشروط المتعلقة بالإله، لعل نذكر يعني أبرزها وأهمها.
يعني يمكن أن نستعرضها يعني جيد. في الجملة الشرط الأول أن يكون الإله من الزوج، لو حلف شخص أن لا يطأ امرأة أجنبية عنه
فلا إبرة،
لا ليس إله. هكذا لو حلف أن لا يطأ أمته المملوكة فيكون إله. الشرط الثاني أن يكون الحلف على ترك الوطن، لو حلف لا يكلمها، لو حلف لا ينفق عليها، لو حلف نحو ذلك، هذا لا يعد إلى له حكم آخر حلا وحرمة، لكنه لا يعد إلى إلا إذا حلف على ترك الوطن.
لو حلف بأمر يصير تضمن ترك الوطن، مثلا قال حلف أن لا يزورها مثلا لمدة 6 أشهر، يعني في ضمن أنه لم يطعف
هذا. نعم، هذا يعني يكون تابعا، هذا من ضمن لعلنا نبحثه في ألفاظ الإلى.
طيب.
الشرط الثالث أن يكون الحلف بالله عز وجل، إن كان الحلف بغير الله فقيمة له ولا اعتبار، إن كان الحلف بالنذر لله، لو قال لله علي نذر أن لا أطأها 5 أشهر لا يكون إلها، لو كان بالطلاق علي الطلاق أن لا أطأها لمدة 4 أشهر لا يكون عند الجمهور إلها، وهكذا أيضا في العتقة. الشرط الخامس أن يكون هذا الحلف على ترك الوطء في القبل، لو قال لا أطأها في دبرها أو في نحو ذلك هذا لا يكون إيلاء. لابد الشرط الخامس أن يكون الوطء متعلقا بالزوجة حال كونها زوجة. الشرط السادس أن يكون هذا الحلف متعلق بمدة أكثر من 4 أشهر، إن كان أقل لا يكون إيلاء. الشرط السابع أن يمكن وطء الزوجة، كانت الزوجة مريضة لا يمكن وطؤها، فإنها إذا حلف مثل هذا الحلف لا يكون من باب الإيلاء. هذه شروط الإيلاء في الجملة.
لو حلف شيخ بالطلاق أو بالنذر الحكم في هذه السورة؟
عند الإمام أحمد يقول هذا ليس إيلاء، لو قال لله علي نذر أن لا أطأ زوجة 5 أشهر قال الإمام أحمد هذا ليس إيلاء، لأن الإيلاء حلف.
طيب.
والنذر ليس حليفا، هكذا أيضا في الطلاق يقول بأنه ليس يمينا، ودليل هذا مقتضى لغة العرب، فإن العرب لا يسلموا يسمون النذر والطلاق إلها. وأيضا يدل على هذا أن الشريعة نهت عن الحلف بالطلاق وجعلته من الممنوعات على الصحيح، وبالتالي فإن مذهب الإمام أحمد أنه لا إله في مثل هذا. الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون ينعقد النذر بلفظ، ينعقد الإله بلفظ النذر وبلفظ الطلاق، فلو قال علي الطلاق ألا أطأ زوجتي لمدة 4 أشهر 5 أشهر وهكذا لله علي نذر ألا أطأ زوجتي 5 أشهر عندهم أن هذا يؤد إلى أن قالوا لأنها يمين منعت الجماع فكانت إيلاء. ولكن كونها يمين هذا ينازع فيه الآخرون، وحلف ممنوع منه في الشرع، فالنذر أصلا ليس يمينا وإنما هو التزام وإيجاب الإنسان على نفسه، ليس يمين. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالطلاق، لأن الطلاق ممنوع منه، فحينئذ لعل قول الإمام أحمد في هذه المسألة أقوى.
الشيخ، القول الثاني عندما نقول أنها تعتبر إلى أليس فيه مراعاة لمصلحة المرأة، لأن قد يطلق مثلا ينظر لو جمع سنة كاملة.
نعم، هناك يعني أحكام متعلقة بالطلاق وهناك أحكام متعلقة بالإيلاء.
طيب.
يعني ليس عند الإمام أحمد لما قال إن هذا ليس إيلاء ليس معناه أنه يجيزه للزوج ويمنع منه ويرى أنه محرم ويرى أنه يوقع الطلاق بمثل ذلك، ويرى وهي حينئذ تكون لها القدرة على مفارقة زوجها. ومن هنا فكون الإمام أحمد نفى كون هيلان ليس معناها أنه يتضمن الظلم على المرأة، لأن المرأة تستطيع أن تتخلص من هذا الضرر بطرق أخرى ثابتة في مذهب الإمام أحمد.
نفهم من هذا الشيخ أن الإلاء لا يكون إلا من الزوج فقط.
نعم، من يصح إلاؤه بالزوج، لكن حتى بعض الأزواج لا يصح إلاؤهم، لذلك لقالوا لا بد أن يكون زوجا يصح طلاقه.
جيد.
يعني مثلا لو كان الزوج مجنونا زوج لكنه لا يصح طلاقه فلا يصح إلاؤه، وهكذا أيضا لو كان سكرانا عند من لم يصحح طلاق السكران، أو كان صغيرا لم يبلغ سن التمييز، هذا أيضا لا يقع جلاؤه ولا يصح إيلاؤه. المقصود أن الإيلاء متعلق بمن يصح طلاقه. هنا مسألة يذكرونها، وهي لو كان الزوج ذميا لزوجته الذمية هل يصح إيلاؤه؟ وبالتالي لو قدر أنه أما أسلم بعد ذلك فهل يصح إيلاؤه أو لا يصح؟ فنقول الصواب أنه يصح الإيلاء، لأن ألفاظ الكافر المتعلقة بالأيمان يعتبرها علماء الشريعة، وبالتالي فيصح إيلاؤه ونجري عليه أحكام الإيلاء.
مدة الحلف الإيلاء شيخ، يعني لا حدث في النصوص أيضا كلام الفقهاء حول هذه المدة،
يعني إن كان أقل من 4 أشهر فإنه لا يكون إيلاء، إن كان أكثر من 4 أشهر فإنه يكون إيلاء بالاتفاق، إن كان 4 أشهر بالتمام عند الجمهور يقول ليس إيلاء خلافا لأبي حنيفة، لكن هناك ألفاظ أخرى تؤدي إلى لإيلاء وإن لم يكن فيها تنصيص على المدة، مثل لو قال والله لا أطعك أبدا فلا إشكال أنه إيلاء. أيضا لو قال لا أطعك حتى ينزل عيسى بن مريم، أو لا أطعك حتى يخرج الدجال، وهكذا أيضا لو علق الوطء بترك واجب شرعي قال والله لا أطعك حتى تتركي الصلاة يعد موليا، أو لو كان في ضرر عليها قال لا أطعك حتى تبذلي لي مالا، أو كان بتعليق على أمر مستحيل والله لا أطعك حتى تصعدي السماء، لكن لو قال لا أطعك حتى تحملي، الآن هي ليست حاملة، تحمل منين؟
من الوطن.
لو قال والله لا أطعك حتى تحملي، هل هو من باب التعليق على المستحيل وبالتالي يكون إيلاء؟ قال الإمام أحمد نعم هو مولي، لأنه يعني لا يكون هناك حمل إلا بالوطء، والثالث أنه علق على أمر مستحيل. الإمام الشافعي يقول لا، لا يعد إيلاء.
جيد، أعود إلى مدة الإيلاء شيخ، هل تحتاج إلى حكم قضائي أم أنها تبدأ بمجرد تلفظ الزوج؟
مدة الإيلاء بداية المدة لا تحتاج إلى حكم قضائي.
جيد،
يعني الأربعة إنما هي تبدأ منين؟ من لفظة بالحلف، تبدأ منين؟
من
لفظة بالحلف. وهنا مسألة متعلقة بهذا، أنا قبل أن ندرك إلى الإيلاء من الزوجة غير المدخول بها، هل يصح ولا ما يصح؟ في مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد أنه يصح، لأنها زوجة، والله عز وجل يقول للذين يولون من نسائهم، وهي المدخول بها زوجة ويصدق عليها لفظة من نسائهم.
طيب،
عند الإمام أبي حنيفة في إحدى الروايتين في مذهبه أنه لا يصح الإيلاء من غير المدخول بها، ولعل القول الأول أقوى.
نهاية المدة قلنا أنها تحتاج لحكم شرعي، العمل بالنسبة للزوجة شيخ إذا انتهت هذه المدة؟
ماذا يفعل بالمولي إذا أقسم ألا يقرب زوجته لهذه المدة؟ ماذا نفعل به؟ يستدعى، تعال الزوج يقول تعال أنت أخطأت ويجب عليك أن تطع زوجتك ويحرم عليك ترك الوطء، فإن فاء ووطئ فحينئذ يكون هذا رجوعا، وبالتالي يجب عليه كفارة يمين، لقوله عز وجل الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فاءوا يعني رجعوا إلى النكاح من خلال الوطء بترك مقتضى اليمين الذي حلفوا عليه، وبالتالي يجب عليه ليش؟ كفارة اليمين. لكن لو وطئ في محرم، يعني وطئ وهي حائض، وطئ يعني وهي محرمة، أو وطئ وهو محرم، فإننا نقول هذا وطء صحيح تتحقق به حاجة المرأة، وبالتالي يقع به الفيء. إذن ما المراد بالفيئة؟
الرجع،
الجماع. المراد بالفيئة وحلف على إيش؟
ألا يطعها.
ألا يطعها،
صحيح.
فالرجوع يكون به مخالفة مقتضى يمينه من خلال الرجوع. طيب، لو كان ناسيا، وطئ ناسيا أو وطئ جاهلا، فنقول تحقق بذلك المقصود، لأن يعني الوطء وقع
صحيح.
طيب لو وبالتالي يكون هناك فيئة، لو وطئ وهو نائم جاءت وهو يرى في منامه رؤيا جعلته
كان يحتدم،
يعني جعلته ينتهض أو يقوم ذكره، فجاءت وألصقت نفسها به وجامعه وهو نائم، حينئذ هل يعد فيئة ورجوعا أو لا؟ هذا اختلف أهل العلم فيه، منهم من يقول نعم رجوع تحقق مقصودها فهي بمثابة فهو مثابة الناس، وبعضهم يقول لا يمينه لم تنحل بذلك. ولعل الصواب في هذه المسائل في الناس والجاهل والنائم أن الفيئة حصلت منهم ولم يحصل منهم مخالفة اليمين، وبالتالي فمنهم فيئة وليس عليهم كفارة يمين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قيل له تعال يا أيها الزوج انتهت المدة 4 أشهر، فقالت الزوجة أنا أعفيته من الوطء، فحينئذ لا نطالبه بالوطء لأنه حقها وقد تنازلت. لكن هل هذا على سبيل الديمومة دائما إذا تنازلت يحق لها التنازل؟ الإمام أحمد يقول يسقط حقها في ذلك دائما لأنها قد تنازلت عنه. والإمام الشافعي يقول لا، لها حق المطالبة بعد ذلك فتطالبه متى رأت حاجتها للوطء. إذا الحالة الأولى وطئ، الحالة الثانية تنازلت هي عن الوطء، الثالثة يأمره القاضي بالطلاق وطلق هذه الزوجة، يضرها عدم الجماع
إذا لم تتنازل هي.
إذا لم تتنازل ولم يطأ فطلق من أجل أن تتزوج بزوج غيرك طاعها ويقوم بحوائجها. الأمر بالطلاق هذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، أنه يأمره بالطلاق رفعا للضرر الواقع عليها.
طيب
رفض هو أن يطلق، حبسناه وضيقنا عليه، وماذا نفعل؟ إذن عندنا مذهب مالك والشافعي وأحمد يقول أن القاضي يلزمه بالطلاق. مذهب الإمام أبي حنيفة يقول تطلق بأمر القاضي بمجرد مضي المدة،
تطلقها
القاضي، بس تطلق حتى لو ما في قاضي تطلق ولو لم يطلقها. هذا الطلاق إذا أمره القاضي بالطلاق وطلق، صيقوا عليه طلق، هذا الطلاق هل نعده بائنا طلاق بائن أو طلاق رجعي؟ اختلف أهل العلم في ذلك على 3 أقوال. يقول رجعي يعني طلقة واحدة، وقول يقول بأن القاضي له حق أن يطلق ولو 3 طلقات، يقول طلق 3، هذا مذهب أحمد وجماعة. وقول يقول بأنه هذا مرده إلى المصلحة التي يراها القاضي، ولعل القول الأول هو القول الأقوى أنه يقع به طلاق واحد لكنه بائن. القول الأقوى أنه يقع طلقة واحدة، لأننا أصلا سابقا لا نجيز إيقاع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، يعني خلاف السنة التي جاءت بها الشريعة وخلاف مقاصد الشريعة.
لكن لماذا يقع بائنا يا شيخ؟
يقع بائنا نحتاج فيه إلى عقد جديد، لأنه قد يعود إلى طريقته الأولى في إيش؟ يعيدها، وبالتالي يتحقق عليها الضرر، وهذا الحكم القضائي التي سعت إليه وراجعت المحاكم وأصدرت الصكوك الشرعية القضائية ينغو إذا جعلنا الطلاق رجعيا وجعلنا له حق الرجع، لأنه سيتوصل إلى ظلمها ومنعها من حقها مرة أخرى.
يعني بعض الأزواج قد لا يحلف على أن لا يطأ زوجته، لكنه نظرا لبعض المشاكل أحيانا تكون مشاكل بعيدة عن الأسرة، فإنه يترك وطأ زوجته شهر شهرين، قد تصل إلى أكثر من ذلك إذا تتعدى 4 شهور. هل كبر أيضا يعتبر مودي ولو لم يحلف على ذلك؟
استعجلت عليه بالسؤال وعبد
الله. طيب كان بقى شيء آخر أبشر.
هو الآن أمره القاضي وأجبره أن يطلق أبا، وقال لن أطلق، ماذا نفعل به؟ عند الإمام مالك والإمام أحمد يقول يطلق عليها القاضي، خلاص ما عاد يرجع إليه، يصدر القاضي صك قضائي بأن المرأة طلقت فلا نلتفت. القول الثاني عند الشافعي يقول يضيق عليه ويحبس ويفعل معه جميع الوسائل التي تجعله يطلق. لا بد أن يطلق الزوج، لأن أصل الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. تقول سؤالك الذي سألت، ترك
وطأ الزوجة،
ترك وطأ الزوجة
بدون حلف،
بدون حلف. ليش تركه؟
إما لمشكلة خاصة بالأسرة أو لغير مشكلة خارج الأسرة.
هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون لتأديب الزوجة، وهذا يدخل في قوله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فيعظوهن واهجروهن
في المضاجع.
في المضاجع. هذا تقدم معنا أحكام في باب النشوز. الثاني أن يكون للإضرار بالزوجة، فنقول هذا ينقسم إلى قسمين. إن كان هذا لعذر من الأعذار مثل التأديب اللي ذكرنا قبل قليل، أو لغير ذلك من الأعذار، فهذا أيضا يعذر فيه الإنسان. أما إذا كان لغير عذر فننظر هل فيها ضرر على المرأة. كان ليس فيه ضرر، امرأة كبيرة ترك وطئها لكبرها، وقد يكون الوطئ يؤثر عليها ويضرها، حينئذ هذا الترك لا محظور فيه، هو جائز للزوج. أما إذا كان فيه ضرر على المرأة فلا يجوز، لأنه يخالف مقتضى الشريعة في تحقيق السكن بين الزوجين. لكن هل تضرب له مدة الإيلاء أو لا تضرب؟ نقول يجوز لك 4 أشهر، بعد 4 أشهر إما أن تطلق أو تطأ. قال الإمام أحمد نعم، لئلا نفرط في حق الزوجة. وعند الإمام أحمد أنه يجب الوطء مرة كل 4 أشهر لذلك. وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي لا تضرب له مدة الإيلاء. الإيلاء إنما وردت في المقسم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أما الذي لم يقسم فإننا لا نضرب له هذه المدة. ولعل القول الأول يعني له وجاهته من جهة تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة بالزواج الذي يحصل به سكن، به إعفاف للزوجين. إذا كان هناك ترك للوضع فبالتالي لن تتحقق مقاصد الشريعة في ما يتعلق بالزواج. إذا كان ترك الوضع يضر بالزوجة.
التعليق يا شيخ الألفي بوطئ الزوجة، يعني إذا حلف أن وطئ زوجته فإن نقول لا يرجع لها إلا إذا وطئها، لكن لو استجد له عارض مرض أو سفر، بمعنى أنه لا يستطيع أن يطأ بحكم في هذه الحالة.
هذه الاستطاعة، عدم الاستطاعة، إن كانت مؤقتة وكانت ستزول قبل انتهاء مدة الفيئة، مدة الإيلاف، هذه لا إشكال فيها. أما إذا كانت دائمة أو كانت وقت الفيئة فحينئذ ماذا نفعل به؟ طائفة من أهل العلم يقول يفيء بلسانه، يعتذر لزوجته ويعيدها بالوطء ونحو ذلك، فإذا قدر بالوطء على الوطء طولب به أو يطلق، كما هو مذهب الشافعي وأحمد. وبعضهم يقول إذا قدر على الوطء استأنفنا مدة إيلاء جديدة، كما هو مذهب أبي حنيفة. المقصود من هذا نعيد أنه إذا كان المولي لا يقدر على الوطء فإنه يعتذر بلسانه ويفيء بلسانه. بعض أهل العلم يقول حتى الاعتذار غير مطالب به، لكن لعل الاعتذار أولى رفعا لكلامه السابق لكلام جديد. إذا قدر على الوطء
بعد ذلك
بمجرد القدرة على الوطء نطالبه به بالوطء، وتكون هنا أحكام الإيلاء التي بعد مدة الإيلاء كما قال بذلك الشافعي وأحمد. الإمام أبو حنيفة يقول لا، إذا قدر من بداية القدرة تبدأ مدة جديدة للإيلاء، نستأنف مدة الإيلاء. لكن الضرر على الزوجة واقع فيما مضى، من أشهر وهو لم يطأها وهو الآن قادر، وبالتالي فلعل القول الأول أقوى في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم شيخ، أن نقف مع هذا الترجيح ونواصل حديثنا بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ولازال حديثنا مع ضيفنا الكريم عن الإيلاء. بعد الفاصل سنواصل حديثنا، ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة،
يبين أحوال الرواة وهو في الاحتضار، وقال أحمد بن إسماعيل بن عم أبي زرعة سمعت أبا زرعة يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك، فإن قال لي بأي عمل اشتقت إلي؟ قلت برحمتك يا رب. وقال ابن أبي حاتم أيضا: باب ما ظهر لأبي من سيد عمله عند وفاته. حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، فقال برأسه: لا، بلسان مسكين. فلم أقنع منه، فقلت: فهمت عني له صحبة؟ قال: هو تابعي. قلت: فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار، فكان في عمره يقتبس منه ذلك، فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته.
الأسرة أنس ومودة،
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل. لازال حديثنا عن الإله مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، باسمكم جميعا ورحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
أنا أيضا ورحب بك ورحب بالإخوة. الشيخ سعد، تحدثنا عن الإله وبينت جزاك الله خير كثيرا من مسائله، إذا أذنت لي يعني غالبا المشاهد يعود بعد الفاصل بتجدد نشاط، نتكلم في هذه في هذا المحور عن الألفاظ التي يترتب أو نقول ألفاظ الإله.
نعم، هذا سؤال جيد، ولكن قبل أن أذكر ألفاظ الإله يودي أن أعيد مفهوم الإله، لأنه قد يلتبس على بعض الناس، وقد يكون بعض الناس لم يأتي لسماع الحلقة إلا في منتصفها. فلذلك أقول إن الإله أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته وألا يطأ زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، هذا هو المراد بالإله. ما هي ألفاظ الإله التي يعد الإنسان بها موليا؟ هناك ألفاظ صريحة يقع الإله بمجردها، وهناك ألفاظ كناية لا يقع الإله بها إلا إذا كان معها نية أو قرينة. ما هي الألفاظ الصريحة؟ نمثل لأمثلة: لو قال والله لا وطئتك، هذا صريح. والله لا جامعتك، هذا صريح. والله لا باشرتك، والله لا اغتسلت منك، والله لا أدخلت ذكري في فرجك، هذه ألفاظ صريحة يقع الإله بها صريحا، وبالتالي نحكم عليه بالإحكام السابقة، فنضرب له مدة 4 أشهر، فإن عاد إلى الوطء فبها ونعمت، وإلا فإنه نلزمه بالطلاق على ما تقدم. هناك ألفاظ أخرى كناية لا يقع الإله بها إلا إذا نوى الوطء بهذه الألفاظ، من أمثلته: لو قال والله لا دخلت عليك، هنا من مقتضى عدم الدخول عدم الوقت، لا بد أن ينوي. والله لا قربت فراشك، والله لا بت عندك. فالمقصود أن هذه ألفاظ كنايات لا يقع الإله بمجردها حتى يكون معها نية.
لو استخدم هذه الألفاظ الشخص سواء كانت صريحة أو كناية لكنه علقه على فعل الزوجة، لو قال مثلا إن فعلت كذا فلا نطأك 6 أشهر.
نعم، هنا أفعال الزوجة على أنواع.
نعم،
تعليق الإله على أفعال الزوجة ينقسم. القسم الأول أن يعلق على فعل لها مباح وممكن، يعني ليس فعل محرما وإنما هو فعل مباح، وهو فعل ممكن. لو قال والله لا أطأك حتى تدخل الدار،
طيب،
هذا لا يعد إلها، هذا لا يعد إلها، وإنما هو يمين بدون أن تكون إلها. الثاني أن يعلقه بفعل محرم، كما لو قال والله لا أطأك حتى تشربي الخمر، والله لا أطأك حتى تتركي الصلاة، فهذا يعد إلها، فنقول إما أن تكفر عن يمينك وتتق الله وتعود إلى زوجتك، وإلا عندنا مدة الإله بعدها نخيره بين الفيئة وبين إيقاع والطلاق. الثالث ما فيه مضرة عليها.
نعم.
لكنه مباح وممكن لكن فيه مضرة عليها، كما لو قال والله لا وطأتك حتى تتنازلي لي عن المهر، فهنا هذا مباح وممكن لكن فيه مضرة عليها، أنا أوده إيلاء فنضرب له مدة الإيلاء. الفعل الرابع، الأمر الرابع، أن يربط عدم الوطء بأمر متعلق بمشيئتها، فقال والله لا وطئتك حتى ترضي أو حتى تشاي أو حتى تريدي، هذا لا يعد إيلاء لأنه بإمكانها أن تقول خلاص أنا الآن راضية أنتك علي الوطء. فإذا أوقع لفظا صريحا في الوطء وكان متعلقا بفعلها وكان أمرا محرما أو كان يعني فيه مضرة فإنه يعد إيلاء، بعد مدة الإيلاء نوقفه ونقول إما أن تفيء وترجع وإما أن تطلق. لكن هناك يعني أفعال قد نمهل المولي من أجل أدائها لأنها لا يمكن تأخيرها، من أمثلة ذلك انتهت وبالصلاة الفجر قل أعد إلى زوجتك يجب عليك أن تطأ الزوجة، قال أمهلوني أن أصلي صلاة الفجر، حينئذ نمهله، هذا أداء واجب شرعي. كذلك لو كان عليه دين هو الآن يسعى في تحصيله، ما عاد بقى له شيء تحصيله شيء بسيط، وهو يؤدي العمل الذي يتمكن به من أداء الدين، أو عنده الفلوس والنقد في يده يقول أمهلوني حتى أتمكن من إرجاع الأموال لأصحابها، يمهله لأن هذا لأداء واجب شرعي. كذلك أيضا من الإحرام لو كان محرما قال أمهلوني حتى أكمل حجي الذي لأن لا يجوز لي أن أطأ وأنا محرم، نقول له أيضا لك ذلك. هكذا أيضا لو كان يأكل نقول قم بوطئ زوجتك الآن، لا فإنما يجوز له أن ننتظره حتى يأكل طعام. هكذا أيضا لو كان صائما صوما واجبا ونقول له أطأ في وسط النهار حتى ينتهي من إكمال صيامه. أيضا لو كان محتاجا إلى الخلاء يريد الحمام لقضاء حاجته فنقول له لا قبل أن إما أن تطأ وإما أن تفارق قبل دخول، نقول لا أدخل الحمام وبعد ذلك قرر مثل ذلك.
لو قال يا شيخ مثلا لا أطأك في السنة إلا مرة واحدة،
هذه مسألة من مسائل الخلافية. الإمام الشافعي يقول نعده موليا من الحال في الحال، لماذا؟ يعني السنة أكثر من 14. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يقول لا، إذا وطئها وبقي من السنة أكثر من 14 نعده موليا، أما قبل الوطء فإننا لا نعده موليا لأن كل وقت يمكن أن يطأ، فالوطء لن يمتنع عنه من أجل اليمين. ولعل مذهب الإمام الشافعي في هذا أقوى لأن المدة أكثر من أن يقع فيها وطء واحد.
في حال تعدد الزوجات الشيخ لا شك أن هناك مسائل كثيرة تثور فيما يتعلق بالإله، سأطلع عليك بعضها وأكيد لديك يعني أكثر من ذلك. عندما يكون له أكثر من زوجة ثم يحلف أن وطأ هذه الزوجة، هل نقول أنه يسقط حقها في القسم؟ كذلك هل يحق له أن يحلف لأكثر من زوجة؟
هذه يعني عندنا مسائل يذكرها الفقهاء متعلقة بهذا الإله. الإيلاء عند المعدد، إما أن يكون إيلاء من جميع الزوجات وإما أن يكون إيلاء من واحدة. الإيلاء من جميع الزوجات هذا يثبت له الحكم على الجميع، لكن لو قال والله لا وطئت واحدة منكن
ولم يعين
فحينئذ نقول هنا مسائل. مسألة الأولى إن نوى معينة فإنه يتعين الإيلاء في هذه المرأة.
جيد.
الثاني نوى ومبهمة، يعني نوى واحدة وأبهمها، يعني نوى في قلبه نوى واحد وأن الباقي لا يقع عليهن حكم الإله. فكيف السبيل إلى الحكم في ذلك؟ هناك طائفة نقول نعينها بالقرعة، يعني لا سبيل إلى تمييزهن إلا بالقرعة، وهناك طائفة تقول تعين بالوطء، يطأ الباقيات وتصبح الباقية الواحدة هي التي عليها الإله. وهناك طائفة تقول يعين بالاختيار، نقول له من تختار إيقاع الإله عليها ومن لا تختار. ولعل القول بالاختيار هو وجهته، وإن كان القول بالقرعة أقوى وأظهر لتعليق الشريعة الأحكام في كثير من المواطن بالقرعة. الحالة الثالثة إذا قال والله لا وطئت واحدة منكن ونوى جميعهن، فإنه يحرم عليه وطئ الجميع، يعني يكون موليا من الجميع. لو أطلق قال والله أنا ما أدري أنا ناوي واحدة ولا ناوي الجميع، عند أحمد والشافعي يقول إله من جميع الزوجات، وينحل هذا الإله بوطئ واحدة منهن فعليه كفارة يمين حينئذ. وقول الآخر بأنه يكون إله من واحدة غير معينة، وبالتالي له حكم المبهمة السابقة المعينة بالاختيار أو بالقرعة أو بالوطء على الأقوال الثلاثة. فهذه يعني ما يتعلق بالإله من عدد من الزوجات. المقصود أنه إذا كان الإله من جميع الزوجات أو من عدد من الزوجات فإن هذا الإله ينحل بوطئ إحداهن، ينحل بوطئ إحداهن والباقيات، يعني لأن حينئذ يجب عليه كفارة اليمين، وبالتالي لا يعد حانثا بوطئ الباقيات، فليس ممتنعا من أجل يمينه السابق.
جيد دكتور، فيما يتعلق بألفاظ الإله أنت بينت أنها قد تكون صريحة أو كناية، لكن بالنسبة لشيخ الغار العربي لو تلفظ بلفظ غير عربية أصلا، هل نقول أن هذا التلفظ يأخذ حكمه فيما يتعلق بالإله؟
طرأت في ذهني مسألة، لو قال لو آل من واحدة قال والله لا وطئتك، ثم الثاني عندها وقال أشركتك، فالأول مولي منها
طيب،
والثانية هل هو مولي موطن خلاف، وهل يعد إلها واحدا أو يعد أيمانا مختلفة لكل واحدة يمين
مستقلة
طيب. الذي يظهر أنها يمين واحدة لأن مفهوم الإشراك أنها يمين واحدة، والذي يظهر أنه إله من الثانية كما هو إله من الأولى، وبالتالي ينحل بوطء إحداهن.
هذا الخلاف مبدع على لفظ الاشتراك، لكن لو عاد نفس اللفظ،
لو قال لو عاد نفس اللفظ فلا إشكال أنه إله مستقل
طيب.
لو قال أنت والله لا وطئتك ثم التفت إلى الثانية وقال والله لا وطئتك، هذا إله مستقل. الإله بغير العربية إذا كان الإنسان يحسن تلك اللغة التي وقع بها الحلف بترك الوطأ فإنه يعد إله، تكلم باللغة الإنجليزية وهو يعرف اللغة الإنجليزية معرفة جيدة، حينئذ يكون إلها ويحاكم ويعامل معاملة المولي السابقة.
أحيانا تكون هي لغة الأصلية بسبب اللغة،
أو كذلك المقصود هو يحسنها، لأن فيه ناس يتكلم بها وهو ما يحسنها، أخذ ورقة وقرأ فيها وفيها ألفاظ الإله، يعرف الحروف الإنجليزي لكنه لا يعرف معانيها، هذا لا يعد موليا، إنه لم يقصد هذا اللفظ ولا يحسن هذه اللغة، وبالتالي لا يعد موليا.
هذا فيما يتعلق
باللغة العربية.
إذا الشيخ يتعلق بربط بين هذا الموضوع موضوع حلقتنا الماضية تكلمنا عن الرجعة، وقلنا أن الزوجة في حالة الرجعة تكون يعني في حكم الزوجات، هل يصح أن يوقع عليها الحلف بعدم وطئها في هذه الحالة؟
نعم. هل ينعقد الإيلاء بالزوجة أو بالمطلقة الرجعية؟ نقول نعم ينعقد، لأنها زوجة فلها أحكام الزوجات، ومن ذلك وقوع الإله. بعض الحنابلة يقول الإله لا يقع، لكن الله عز وجل يقول للذين يولون من نسائهم، وهذه لا زالت من النساء، لا زال عقد الزوجية عليها، لا ينحل إلا بانتهائها من العدة. لكن هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي مدة الإيقاف 4 أشهر من متى تبدأ، هل هو من لفظه أو من إرجاعها؟ لأنها إذا انتهت المدة، مدة الرجعة، خلاص انحلت يمينه ولا أصبحت زوجها، أصبحت أجنبية. لكن إذا راجعها وهو الآن حالف لا يطأها، من أين تبدأ مدة ضرب 4 أشهر؟
من الرجعة أو من التلف؟
أو من التلف
طيب.
عند الإمام أحمد وأظن مذهب الإمام أبي حنيفة أنه من الإيلاء من اللفظ، إن الله عز وجل يقول الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني من لفظ الإيلاء. عند الإمام الشافعي يقول من الرجعة، يعني قبل الرجعة لا يحق له الوطء. ولعل هذا مبناه أنه هل يجوز للمطلق أن يقع زوجته الرجعية أو لا يجوز؟ تقدمت معنا هناك وذكرنا أنه يجوز مثل ذلك.
فيما يتعلق أيضا الشيخ انتهت جيد، عندما نقول الآن في شروط الإيلاء سابقا، هل يشترط في هذا الموضوع أن يكون من المسلم؟ بمعنى هل يصح الإيلاء من غير المسلم الكافر؟
الإيلاء من غير المسلم صحيح
جيد،
ويترتب عليه الأحكام المترتبة على الإيلاء. لكن لو أسلم، حلف أن لا يقع زوجته، ثم أسلم هو والزوجة ودخلوا في دين الإسلام
خلال المدة،
نعم، هل ينقطع الإيلاء أو لا ينقطع الإيلاء؟ الجمهور يقول لا ينقطع، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لا ينقطع الإيلاء بمثل ذلك. عند الإمام مالك يقول ينقطع الإيلاء بمثل ذلك، ولعل قول الجمهور أقوى، لأن الشريعة قد وردت باعتبار ألفاظ الكافر حتى في نذره في يمينه ونحو ذلك، فدل هذا على أن ألفاظه لا زالت منعقدة وسائرة ويعامل بها ما لم يوجد ما يضادها.
نعم، في مثال يا شيخ بالانقطاع والعلم نختم به، أن عندما نقول الآن أن يكون لها أربعة أشهر، قد يعرض عارض له سواء له أو للزوجة مثلا مرض أو نحوه، ألا يكون هذا العارض قاطع لهذه المدة؟
نعم، نحن قلنا بأن الإيلاء المولي يوقف أربعة أشهر ويضرب له أربعة أشهر لقوله للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني رجعوا بالوطء، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن هذه الأربعة أشهر قد يطرأ عليها أعذار لأحد الزوجين. هذه الأعذار على أنواع. النوع الأول عذر بالزوج يمنع من الوطء، مثل أدخل السجن، مثل إحرامه راح أحرم، فهذا تحسب عليه المدة لأنه ليس من المرأة، والمرأة لا زال يقع عليها الضرر بمثل ذلك. الحال الثاني عذر بالمرأة، وهذا العذر ليس عذرا معتادا، فهذا يقطع المدة وتستأنف المدة بعد ارتفاع العذر. مثل إيش؟ مثل مرض المرأة الذي لا يمكن من الوطء، أو مثل إحرام المرأة وحلف أن لا يطع زوجته لمدة أربعة لمدة سنة، جاء وقت الحج وهو بعد شهرين، قالوا ايش رأيك نخلي تحجين، أعطاها فلوس، حينئذ ما تبدأ المدة إلا بعد فراغها من الحج.
والمدة ماذا قبل الحج؟
المدة تحسب؟ ما تحسب، لأن يعني العذر هنا منها هي عذر غير معتاد وغير يعني نادر غير جار على عوائدها. الثالث عذر يمنع من الوطء لكنه معتاد ويجري دائما مثل الحيض، فهذا لا يقطع المدة، لأن لو قلنا أنه يقطع المدة معناه ما عاد فيه مدة إيلاء. فإذا أنقضت المدة حال حيضها، يعني لو قدر أن المدة الأربعة أشهر انقضت وهي حائض، فإننا نؤخر مدة الفيئة إلى ما بعد الطهر. حالة الرابعة لو كان هناك طلاق بين الزوجين فإنه يقطع المدة. لماذا؟ لأن الطلاق يمنع من الواطء، وتقدم معنا الكلام عن الإيلاء من الرجعية والكلام فيه، لكن الكلام عن الطلاق البائن هذا يمنع، هذا يقطع المدة.
أحسن الله عليكم معالي الشيخ، في نهاية الحلقة تقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خيرا وشكر الله مسعاك.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وفقه علما نافعا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نشكركم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذا اللقاء، أشكركم على تواصلكم مع البرنامج. حلقتنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ستكون عن الظهر، إلى ذلك من حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفقه لبني أنفسا